مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، اهلا بكم مجددا من القاهره. عدنا اليكم، لكم كل التحيه، ونبدا معكم باهم الاخبار على الساحه المصريه والعربيه. المئات اليوم، مصر كعادتها احتفلت اليوم باول مايو وعيد عمال مصر. عيد عمال مصر الذي ظل لتاريخ طويل يوم حافل بيحتفل به كل عمال مصر مع رئيس الجمهوريه دايما في الاستاد، ويكون فيه هتافات. وربما من ابرز ذكريات المصريين مع عيد العمال المنحه يا ريس. السنه دي احتفال مصر بعيد العمال للاسف حتى الان لم يتحدد مصير المنحه، وايضا لم يتحدد مصير الرئيس. النهارده المئات من العمال المصريين طافوا ميدان التحرير وهتفوا المصانع للعمال مش لعصابه راس المال. النهارده العمال مصر عدد كبير منهم، واحنا دايما متعودين ان يوم 1 مايو بيبقى جاهز احتفالا بعيد العمال، خدوا دي فرصه ونزلوا ميدان التحرير. البعض احتفل والبعض اكد على مطالبه المشروعه. طاف مئات من عمال مصر ظهر اليوم الثلاثاء ارجاء ميدان التحرير احتجاجا على عدم اصدار قانون الحريات النقابيه وعدم اعطائهم الحريات المشروع التي خرجوا من أجلها في ثورة 25 يناير. رددوا هتافات كتير، من بينها المصانع للعمال مش لعصابة رأس المال، وقالوا بيع بيع الثورة يا بديع، لا للإخوان لا للإخوان، تحت القبة رجال أعمال ضيعوا حق العمال. وطلبوا بتحقيق وتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور والتمثيل المناسب في اللجنة التأسيسية للدستور، كما رفعوا لافتات من بينها نريد قانون الحريات النقابية، عايزين دستور يضمن حقوقنا لا لخصخصة التأمين الصحي. وحملوا أعلام مصر والأعلام الحمراء الخاصة بحركة الاشتراكيين الثوريين المشاركين في المسيرة، وزعوا ملصقات مكتوب عليها الإضراب حق أصيل اللجنة التأسيسية للجان الشعبية. القوى العاملة النهاردة وزارة القوى العاملة تعلن توقف العمل يومين بسبب احتياجات العاملين فيها. العاملين في وزارة القوى العاملة لهم مطالب عديدة، المسؤولين فيها أكدوا أنهم في طريقهم لتحقيق يعني كم كبير منها. والمسؤول الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أعلن أنه تم توقيف العمل أو وقف العمل يومي الأربعاء والخميس القادمين غدا وبعد غد كإجازة في ديوان عام الوزارة نظرا للظروف التي تمر بها. قال أيضا المتحدث الرسمي أن العمل سيتوقف بالديوان العام ولن تتم به أي تعاملات مع الجمهور خلال هذين اليومين، على أن يستأنف العمل بالوزارة يوم الأحد القادم. وقال أيضا أن وزير القوى العاملة الدكتور فتحي فكري طمأن العاملين بالوزارة بأن هناك تقدما يتحقق على صعيد الاستجابة لطلباتهم المشروعة بشأن زيادة الحوافز بنسبة 500%، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قدر المستطاع من أجل تحقيق مطالبهم. بالتأكيد بعض من نواب مجلس الشعب على رأسهم المهندس كمال أبو عيطة عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد النقابات المستقلة صمم على مشاركة العمال في يومهم واحتفالهم في ميدان التحرير لأول مرة بعيدا عن تحديد مصير المنحة. فرغلي المخلوع البدر فرغلي طبعا عضو مجلس الشعب بيقول ان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك قدم عمال مصر كحوافز لحفنة من رجال الاعمال مثل القرض المجاني، وباتوا يعاملون معاملة العبيد في مجتمع الاسياد. وقال كنت اتمنى ان اقدم التهنئة لعمال مصر في عيدهم، ولكن ربما اقوم بذلك في زمن اخر. اذا معنا على الهاتف النائب المحترم والمخضرم السياسي الاستاذ بدري فرغلي. استاذ بدري اهلا وسهلا بحضرتك.
ايوه اهلا بيك.
اهلا وسهلا بيك يا استاذ بدري. يعني النهارده احتفال عمال مصر بعيدهم لكن بطريقه مختلفه عما تعودنا عليه، وحضرتك ليك تصريح في هذه المساله قلت فيه ان عمال مصر النظام السابق قدمهم كحوافز لرجال الاعمال. عاوزين نقف على تصريحك وناخد منك تهنئه لعمال مصر بعيدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كانت هناك قوانين بتحمي العمال اكتسبوها خلال سنوات طويلة من كفاحهم، وهي قوانين ذات طابع إنساني. هذه القوانين تم إلغاءها تماما وتم تشريع قوانين أخرى بديلة نزعت منها كل عوامل الرحمة والإنسانية، وتم اعتبار الطبقة العاملة المصرية أحد وأهم حوافز الاستثمار، أي أن جذب الاستثمار يتم من خلال أرض مجانية وقروض ميسرة وعمال بلا ضمانات. فتم نزع كل الحقوق القانونية والإنسانية من العمال المصريين، وتم تقديمهم بالفعل كحوافز للاستثمار، وهذا لم يحدث في العالم كله.
نعم أستاذ بدري، أستاذ بدري حضرتك، أستاذ بدري حضرتك كنائب مخضرم وبالأصل أنت ابن القيادات العمالية والعمل العمالي، ماذا تحمل في جعبتك من قوانين لتصحيح هذه الأوضاع الخاطئة؟
هو في قانون اسمه قانون 12 المسمى بقانون العمل الموحد. هذا القانون تم تشريعه من خلال رجال أعمال نظام مبارك، وبواسطة أيضا الاتحاد العام للعمال المرتبط بمبارك نفسه، تم فيه إنهاء الدور القانوني للعمال المصريين، وأصبح العمال المصريين الآن يقفون أمام المحاكم بلا مادة واحدة أو قانون واحد يحميهم. والمطلوب أما إلغاء هذا القانون أو تعديله بما يضمن الحد الأدنى القانوني والضروري للحياة الإنسانية والكرامة للإنسان المصري.
نعم، ويا ترى حضرتك يعني عملت محاولة في هذا الاتجاه؟
والله يعني بحاول فيه، لكن يبدو أن الاستغلال موحد. اللي من استغلوا العمال في نظام مبارك يبدو ان هم مستمرين في استغلالهم الان، يعني الاستغلال هنا موجود وهناك كان موجود. اذا على العمال المصريين ان هم يقفوا بالفعل وينشطوا وينظموا صفوفهم من اجل ان ينعكس ذلك على التشريعات. لكن انا من ناحيتي بسعى الان لتعديل القانون 12.
نعم، لو كلمة بيوجهها البدر فرغلي لعمال مصر في يوم عيدهم المفترض تقول لهم ايه؟
لن اقول لهم كل عام وانتم بخير، اننا نقولها في العيد الصغير لاننا نرتدي ملابس جديدة، ونقولها في العيد الكبير لاننا ناكل اللحوم. اما عيد العمال فاننا لا نرتدي ولا ناكل، ولكن علينا ان ننتظر عيد سعيد، ولكن هذا العيد اعتقد انه غير سعيد.
لكن يعني خليني، ما نقدرش نبشرهم بحاجة فيما يتعلق بالقوانين او مشاريع القوانين التي تأتي بحقوقهم وتطبق لهم بعض مما يتمنون.
هناك عشرات الوقفات الاحتجاجية يوميا، لانه الظلم ساد واصبح سياسة سائدة. الظلم شيء كريه على البشر وعلى الانسانية، والإسلام انتشر بقوة إنه ضد الظلم وتحطيم الظلم والاستغلال. كان هذا العمل الإنساني للبشرية هو اللي خلى كل بقاع الأرض بترفع راية الإسلام، لأن الإسلام دين إنساني ودين رحمة. وبالتالي أنا بقول إن الإنسان نفسه وتضامنه وتضحياته هي اللي هتصنع الفجر الجديد للعمال المصريين
ان شاء الله باذن الله يتحقق باذن الله.
يعني في خطوات ايجابيه من العمال المصريين انه بيفرضوا ارادتهم السياسيه الان
ان شاء الله باذن الله. السياسي الكبير والمخضرم الاستاذ البدر فغريب، اشكرك لهذه المداخله.
شكرا.
نعم. القضية الأهم والأبرز هذه الأيام مسألة التوتر الحاصل في العلاقة ما بين الشقيقتين مصر والسعودية، مسألة قضية المحامي المصري أحمد الجزاوي. الإدعاء العام السعودي اليوم يبدأ التحقيق مع الجزاوي، بدأت هيئة التحقيق والإدعاء العام السعودية التحقيق مع المتهم أحمد الجزاوي بعد إحالته إلى إدارة المخدرات السعودية، وذلك إثر اتهامه بتهريب أقراص مخدرة إلى السعودية. المحامي السعودي سليمان الحنيني المكلف بالترافع عنه قال في اتصال مع صحيفة المدينة السعودية اليوم أنه التقى شخصيا بالجزاوي في مقر هيئة التحقيق والإدعاء العام بجدة ضمن جلسات التحقيق، وبحث معه حيثيات القضية، ومن ثم قام الجزاوي بالتوقيع له مبدئيا موافقته بالترافع عنه وتقديم المشورة القانونية له. كما فوض أيضا أحمد الجزاوي المصري المحتجز في السعودية فوض جمعية حقوق الإنسان السعودية للترافع عنه. رسائل إنسانية عديدة توجهت خلال هذه الأيام من العديد من القيادات والرموز الدينية والسياسية ما بين الشعبين الشقيقين في مصر والسعودية، رسائل طمأنة بيبصها سواء السلطات السعودية أو القيادات أو الحكومة المصرية. أيضا النهاردة العالم الجليل الدكتور عاض القرني السعودي وجه رسالة إلى الشعبين الشقيقين وقال إن مصر والسعودية أكبر من أي خلافات تذكر، ومن المفترض أن نتقارب جميعا من أجل مصلحة الأمة كلها، وإن الوقت لا يستحق أو القضية لا تستحق كل ما يدور حولها من مشكلات وقضايا. مسألة الأزمة بين مصر والسعودية أيضا تحركت لها قوى ثورية لإعمال مبادرة للتقريب في وجهات النظر ما بين الطرفين المصري والسعودي. مصر والسعودية بالتأكيد شعب واحد، بينهم علاقات تاريخية وطيدة، بينهم علاقات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نستغني عنها. بالتأكيد احنا حريصين بكل الحرص على كرامة الشعب المصري وكرامة المصريين في السعودية، لكن يجب أيضا أن ننظر للأمور نظرة متوازنة. إذا كان الجزاوي أخطأ خطأ يستحق عليه عقاب جنائي، نحن لسنا ضد يعني الضبط القانوني في مصر أو في السعودية، ولكن إذا كانت المسألة تحمل أبعادا سياسية يجب أن نقف مع الجزاوي ويتحقق معاه تحقيق عادل ويكون في ممثلين للسفارة المصرية. ومسألة التصعيد المفاجئ وسحب السفير السعودي، وهذه المسألة بإذن الله مش هتاخد وقت طويل، وحسب التصريحات الصادرة من الجهتين في مصر والسعودية إن شاء الله بإذن الله يعود السفير السعودي إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة، وتعود العلاقات المصرية السعودية إلى مجاريها سريعا إن شاء الله. معنا على الهاتف الدكتور، وإحنا لسه بنتكلم عن الحركات الثورية ودورها في مسألة التقارب ما بين مصر والسعودية. أيضا النهاردة في خبر مهم صدر من 18 ائتلاف وحركة ثورية بتأيد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مرشحا لهذه القوى الثورية للرئاسة، وتؤكد سنقاتل من أجل الفوز. وزي ما حضراتكم عارفين أنه أحزاب النور والوسط حزب البناء والتنمية وأيضا الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية أيضا أعلنت تأييدا للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. معنا للتعليق على تأييد بعض القوى الثورية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة. دكتور هيثم أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك يا فندم.
دكتور هيثم، 18 ائتلاف وقوى ثورية يعني أعلنت اليوم عن تأييدها للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، تعليقك على هذا التأييد، وهل بالفعل أنتم كاتحاد شباب الثورة ضمن هذه القوى أم لا؟ وهل سبق هذا التأييد محاولات للتقريب بين دكتور أبو الفتوح وآخرين؟
هو بالفعل كان هناك تأييد مستمر من أكثر من شهر من قبل كل القوى الثورية والائتلافات الثورية لكل المرشحين الذين يحتسبون على الثورة والداعمين للثورة وكل من كانوا معارضين للنظام السابق، وعلى رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ودكتور أيمن نور، لكن الدكتور أيمن نور خرج من سباق الرئاسة. أيضا هناك السيد حمدين صباحي وهو مدعوم أيضا من قبل القوى الثورية. طبعا اتحاد شباب الثورة داعم تماما لكل المرشحين من هذا النوع ومن هذا الفصيل، بمعنى أصح الفصيل الثوري، ولكن نطمح في أن يكون ذلك من خلال فريق رئاسي، فريق رئاسي يكون المرشح الرئاسي هو الأوفر حظا، ونعتقد أن الدكتور عبد المنعم الفتوح هو الأوفر حظا من المرشحين الآخرين المحسوبين على الثورة أو الداعمين للثورة والقادرون على تحقيق أهداف ومطالب الثورة. فنسعى وزملائنا بالحزب الطيار المصري وطيارات وائتلافات أخرى لذلك الفريق الرئاسي.
أنا دلوقتي بعد دكتور هيثم اسمح لي، يعني 18 قوة وائتلاف ثوري أعلنوا تأييدهم المباشر والواضح للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مرشحا للرئاسة وليس على رأس فريق رئاسي، هل هناك محاولات لا تزال جارية مع أحد الممثلين أيضا للتيار الثوري في الانتخابات الرئاسية لاستكمال هذا الفريق الرئاسي، ولا كده المسألة حسن؟
لا بالفعل هناك تلك المسائل وما زالت مستمرة مع السيد حمدين صباحي وخالد علي المرشح الرئاسي خالد علي، لاستكمال هذا الفريق الرئاسي ليكون على رأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ويتضمن كل المرشحين المحسوبين على الثورة.
نعم دكتور حسن.
بالفعل
نعم.
لازالت المسائل مستمرة وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا يوفقنا لهذا الفريق.
موفقين إن شاء الله دكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، بشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة.
شكرا.
بنكمل مع حضراتكم قضايانا المطروحة هذه الليلة. قضية أمناء الشرطة واعتصامهم الموجود سواء في وزارة الداخلية أو أمام مديريات الأمن في المحافظات. العشرات من أمناء الشرطة يواصلون اعتصامهم أمام وزارة الداخلية، لكن أمناء الشرطة في المطار أنهوا إضرابهم وحددوا مهلة لتلبية المطالب. تداعيات الصراع الرئاسي تفقد البورصة 10 مليارات جنيه خلال شهر أبريل. بالتأكيد الصراع الرئاسي وتداعياته ينعكس بشكل أصيل على البورصة التي تتأثر بشكل طبيعي بأي حدث سياسي موجود على الساحة السياسية، وليس أهم ولا أبرز من مسألة الانتخابات الرئاسية التي تسود الأجواء هذه الأيام. السيد عمرو موسى يقول أفضل النظام الرئاسي، بينما كل من الدكتور محمد مرسي والدكتور محمد سليم العوة والدكتور أبو الفتوح أعلنوا ميلهم للنظام المختلط الذي يجمع ما بين الرئيس الذي يملك صلاحيات وأيضا البرلمان الذي ربما يشكل الحكومة. إذن مسألة حسم النظام الذي ستكون عليه المسألة في الأيام القادمة لا تزال محل أخذ ورد، طالما أن الدستور لم يحسم حتى الآن. وإذا كان البعض بميل للنظام الرئاسي والبعض يطرح النظام المختلط، فالمسألة بالتأكيد ستبقى رهن بالدستور القادم وماذا ستسفر عنه الأيام القادمة في تشكيل الدستور الجديد. خلينا ناخد تعليق من السيد النائب كمال أبو عيط عضو مجلس الشعب عن احتفالات عيد العمال اليوم في ميدان التحرير والمطالب التي رفعتها القوى العمالية المختلفة. أستاذ كمال أهلا وسهلا بحضرتك. سيادة النائب
مساء الخير.
مساء الخير يا فندم.
كل سنة وانت طيب وكل سنة والمشاهدين بخير وشعبنا في مصر وطننا العربي والعالم بخير والعمال بخير
يا رب دايما.
العمال النهاردة
أستاذ كمال حضرتك حاضر في ميدان التحرير ربما حتى الآن مع الجموع العمال المصريين الذين خرجوا ربما للاحتفال وأيضا للتأكيد على مطالبهم. إيه أهم المطالب اللي رفعها العمال في ميدان التحرير؟
أولا حركنا بمسيرة من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة متوجهة إلى البرلمان، وقف العمال يطالبون بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، والحمد لله طبعا في طريقه إلى الصدور ويتم مناقشته الآن أمام لجنة القوى العاملة وخلص جزء كبير مهم فيه. وبعد كده اتحركوا لميدان التحرير النهاردة بيحتفلوا بعيدهم، وفي نفس الوقت بيأكدوا على طلباتهم اللي مستمرة من قبل الثورة ومهدت، وطلباتهم دي ومطالباتهم اللي مهدت للثورة واللي الثورة قامت وشالت أهدافها عيش حرية عدالة اجتماعية، دي كان ضمن أهدافنا، وهم طلباتهم كلها لا تختلف قليلا أو كثيرا عن أهداف ثورة 25 يناير. نحن نطالب أيضا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، نحن نطالب بسرعة إصدار قانون الحد الأدنى للأجور والمعاشات في مصر والحد الأقصى، دون أن نحمل الدولة مليما ولا حدا ولا الخزانة العامة من نفس الموازنة، وأيضا نطالب بسرعة تغيير التشريعات الظالمة اللي خلت أغلب عمالنا لا يعملون أصلا، واللي بتتيح الفصل التعسفي
مسألة هذه التشريعات
علاقات عمل غير عادلة.
نعم. سيادة النائب حين نتحدث عن تغيير التشريعات القائمة لازم أطرح مع حضرتك إيه هي الخطوات العملية اللي حضرتك اتخذتها وأنت كنائب وأيضا أحد القيادات العمالية لتغيير هذه التشريعات الظالمة لعمال مصر.
أنا قدمت مع زملاء ليا في البرلمان من اتجاهات مختلفة. أنا قدمت زي ما قدموا مشروع قانون الحريات النقابية، كان أول حاجة عملتها أول ما حلفت اليمين، رحت أودعت ورق القانون في المجلس، اتأخر شوية طبعا في إجراءات إدارية وروتينية، لكن دخل اللجنة ودخل أربع قوانين أخرى، خمس قوانين بنناقشهم بنعمل مقارنة بينهم، والحمد لله بنختار الأفضل لمصلحة الوطن ومصلحة العمال. ده بالنسبة لقانون الحريات النقابية، وأنا جاهز بمشروع أو مسودة مشروع قانون للعمل يرد المظالم، لان القوانين السابقه قوانين ظالمه للعمل والعمال، وان شاء الله نمكن من تقديمها، وان شاء الله الاحداث اللي كل يوم بتغير الاحوال ديت واللي بتبعدنا عن مسار الثوره تهدأ
ان شاء الله. ان شاء الله
مزيد من التشريعات لصالح هذه الامه ولصالح الشعب ووفاء لدماء الشهداء.
نعم، النائب كمال ابو عيطه رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقله وعضو مجلس الشعب، اشكرك شكرا جزيلا لهذه المرافقه.
الشكر ليك ولشعبنا الصابر المجاهد اللي استحمل كل شقة السنين اللي فاتت، ان شاء الله بكره احسن من النهارده.
ان شاء الله باذن الله بكره احسن، وبشكرك لهذه المداخله. ايضا قضيه انما حين نتحدث عن اهم الاخبار على الساحه، بالتاكيد ما فيش اهم ولا ابرز من اصداء هذا السباق الرئاسي، زي ما قلت لحضراتكم ان عمرو موسى بفضل النظام الرئاسي، بينما الدكتور محمد مرسي والدكتور سليم العوا والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح بفضلوا النظام المختلط. الدكتور محمد سليم العوا ليه تصريح مهم فيما يتعلق بعمال مصر، قال يعد بيوعد دكتور سليم العوا بيوعد بمساندة عمال مصر الكادحين في عيدهم. وأيضا السيد عمرو موسى يقول أن الشعب المصري أزكى من أن يختار المتلونين بانتخابات رئاسية. دي كانت رسالة للسيد عمرو موسى على حسابه على تويتر النهاردة. خلينا نطرح أيضا قضية المصالحة بين مصر والسعودية ومبادرة بعض الحركات الثورية والأحزاب الثورية أيضا للم شمل الشعبين العظيمين. معنا على الهاتف مداخلة من الأستاذ محمد ماهر عضو مجلس أمناء الثورة للتعليق على هذه المبادرة. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أستاذ محمد، أنت كعضو مجلس أمناء الثورة، هناك مبادرة للم الشمل ما بين مصر والسعودية بعد هذا التوتر الحاصل هذه الأيام في العلاقات، إيه أصداء أو أهم ملامح هذه المبادرة وكيف تتحركون فيها على أرض الواقع؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم، المبادرة دي طبعا إحنا دعينا ليها من 4-5 أيام، فطبعا كان الوقت قليل جدا، ودعا إليها 11 ائتلاف وممثلة في حزب الثورة المصرية وتحالف ثوار مصر وائتلاف مصر الحرة وغيرها من الائتلافات، وكانوا هم طبعا يعني بعتوا لي دعوه ان احنا نحاول نعمل وقفه، ان احنا نحاول ارجاع يعني نرجع المصالحه او مبدا المصالحه بين دولتين عربيتين مصر والسعوديه. فطبعا احنا النهارده كان العدد كويس الى حد ما، وكانت الاصداء يعني الجو كان يعني الناس وهي طبعا بتمر من امام السفاره كانت الاجواء
الجو اصبح مختلف يعني
الناس كانت يعني ترى لفته طيبه وتقول، حتى في احدى المرات سائق تاكسي وقف امام السفاره ونزل منه كنت يسالني فبيقول لي حضرتك انتوا واقفين ليه؟ قلنا له احنا واقفين لفته انسانيه لخادم الحرمين الشريفين، ان احنا لا نقبل لاهانه رموز المملكه العربيه السعوديه ولا نقبل اهانه الشعب السعودي. فالراجل فرح ونزل من التاكسي وركن ونزل وقال دي الحاجات الايجابيه اللي الواحد يجب ان يتماشى معها. فاحنا عشان كده حبينا نوري الشعب السعودي ونقول له ان احنا معكم ورموزكم هي رموزنا، ان احنا شعبين بينا علاقات استراتيجيه وعلاقات عقائديه، الشعبين المصري والسعودي. نعم. العالم العربي كله يعرف مدى الترابط يعني الترابط كل في شيء كل
لكن
شيء.
استاذ محمد اسمح لي، هل حضرتك يعني سمعنا انه في وفد من الثوار المصريين ربما يزور السعوديه خلال الايام القادمه بدعوه من السفاره، هل الكلام ده صحيح؟
هو فعلا هو بيتم مع الدكتور طيب رئيس الثوار المصريه، ومع يعني كان في مشاورات السفير احمد قطران مع يعني يكون هناك وفد دبلوماسي شعبي ثوري يتجه الى الارض السعوديه يعني لشرح النظر ولشرح ان هؤلاء الذين خرجوا امام السفاره السعوديه لا يعبرون الا على انفسهم، ما فعلوه امام السفاره لا نقبل به ولا يقبل به الشعب المصري. الشعب السعودي يستحق يعني في حضنه اكثر من 3 مليون مصري، العماله والاسر الموجوده في السعوديه كلها تكن كل حب وتقدير للشعب السعودي ولخادم الحرمين الشريفين السعوديه، وبرغم كل ذلك لا نقبل بان تكون هناك ان يكون هناك لعب اطراف حاول لمحاوله ان يكون هناك توتر بين الشعبين ومحاوله ان تكون هناك اطراف خارجيه للتاثير على العلاقه بين مصر والسعوديه.
نعم إذن نعم إذن بأشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد ماهر عضو مجلس أمناء الثورة لتعليقك على هذه المبادرة الحميمة لثوار مصر للم الشمل المصري السعودي مرة أخرى إن شاء الله. ده كان تحرك ثوار مصر للم الشمل المصري السعودي، لفتة إنسانية من ثوار مصر وإدراك لطبيعة العلاقة القوية بين مصر والسعودية اللي ممكن تتهز بأي سبب من الأسباب. نعم نحن مع هيبة وكرامة المصري في أي مكان في السعودية أو غير السعودية، لكن أيضا نحن نحترم القانون المصري ونحترم القانون السعودي ولا نقبل بأي تجاوز أو تطول، لكن المسألة محتاجة ينظر لها نظرة متوازنة. يتحقق بأحمد الجزاوي لو كان مخالف ياخد جزاءه القانوني وفقا للقانون ووفقا للضوابط المنظمة لهذه المسألة، لكن يكون اللي يمنع أن يكون فيه ممثل للسفارة المصرية في المملكة العربية السعودية وتحضر مع التحقيقات كي يطمئن قلب المصريين. احنا دلوقتي بنسعى لتهدئة الأمور وأن الأمور تكون متوازنة وأن مصر والسعودية بالتأكيد هي كيان واحد، مش محتاجين ان احنا نقول الاخوة بين الشعبين الشقين. احنا النهاردة انا قاعد في مكان ما لقيت قاعد جنبي اخ سعودي، تبادلنا اطراف الحديث، عرفت انه سعودي، ابتدينا نتكلم مع بعض. الامور يا جماعة بسيطة، مش محتاج ان احنا نشرح العلاقة القوية ما بين مصر والسعودية، لكن النظرة المتوازنة للامور ستريح الجميع بكل تأكيد وسترفع اي لبس قائم لدى اي طرف من الاطراف سواء في المملكة العربية السعودية او حتى في مصر، وإن شاء الله المية ترجع لمجاريها سريعا إن شاء الله. خلينا نطرح مع حضراتكم خبر آخر. المجلس العسكري ونحن نتحدث عن أزمة أمناء الشرطة وما يدور حول هذه الإشكالية واعتصامات هنا وهناك، المجلس العسكري النهاردة أرسل قانون هيكلة وإعادة هيكلة الشرطة إلى مجلس الشعب. إذن هذه خطوة على طريق تحقيق مطالب أمناء الشرطة والمعتصمين في سواء وزارة الداخلية أو أي من مديريات الأمن الأخرى، والمسألة محتاج ينظر لها زي ما بنقول إذا كان في تحرك من المجلس العسكري وتجاوب من وزارة الداخلية مع مطالب أمناء الشرطة فالناس حالها موقوف بسبب هذا الاعتصام، ويريت الأمور تتحرك. يعني إذا كان في حركة وتجاوب من المسؤولين مع مطالب أمناء الشرطة، ما المانع أن يتم فض الاعتصام بشكل مؤقت حتى والأمور تمشي؟ لو الأمور ما تمش استجابة فيها يبقوا يرجعوا تاني، لكن وقف الحال اللي حاصل لمصالح الناس المرتبطة في كل مكان بأمناء الشرطة اللي بيعتبروا روح جهاز الداخلية، مسألة محتاجة يعني زي ما بنقول نظرة متوازنة. اللجان الشعبية بالعباسية احتجزوا ضابط جيش بحوزات وسلاح ناري أثناء دخوله منطقة التظاهر. خليني قبل ما أكمل مع حضراتكم الخبر ده أذيع خبر وفاة الدكتور علاء فايز رئيس جامعة عين شمس في حادث تصادم. الدكتور علاء فايز رئيس جامعة عين شمس توفى النهاردة في حادث تصادم، وأرجع معكم لخبر اللجان الشعبية بالعباسية واحتجازها لضابط جيش. احنا معنا تقرير، هذا التقرير هنزيعه لحضراتكم، ربما يعني هذا التقرير تقرير مصور من ميدان العباسية ومقر الاعتصام الموجود، ما لحقناش لضيق الوقت ان احنا نتثبت من مدى يعني الصدق الكامل لهذا، لكن احنا بنذيعه عشان نقول جزء من اللي حصل، ليس تسرعا لسبق صحفي ولكن دي جزء من الحقيقة، لانه من المفترض هيعملوا مؤتمر صحفي الجماعة اللي قبضوا او وقفوا اوقفوا هذا الضابط، مفترض انهم يعملوا مؤتمر صحفي يعلنوا فيه ملابسات هذه المسألة كاملة، ونشوف مع حضراتكم هذا التقرير، وبعد التقرير ان شاء الله بنكمل معكم الحلقة ومصر ومسألة التنمية العاجلة، واللي بيشرفني يكون فيها ضيوف الكرام الدكتور إيهاب العشري الكاتب والخبير في التطوير الإداري، وأيضا الأستاذ حسن بديع مدير تحرير جريدة الدستور، والدكتور صادق رضوان الخبير الاقتصادي. بعد التقرير إن شاء الله نكون معاكم، وهذه الفقرة نشوف مع حضراتكم التقرير.
من القاهرة
بس أنا رحت واخد وتمشيت عشان بس اشوف الوضع زي ما بيقولوا الجيش بيضرب الناس ودول بيولعوا دول، فطبعا الكلام ده بالنسبه لنا احنا ضباط القوات المسلحه يعني في شبه تعاطف، لا يعني ايه هو يبقى عارف الصح بس بص النية خالص بالنسبه للموضوع ان انا معايا حمض او معيش كده كده في اوامر ان لازم ضابط القوات المسلحه يبقى معاه تسليح الشخص، فانا بخش النية طبعا بحافظ عليه ما اقصدش حاجه. هاجي الساعه 10:30 الظهر اجي على واحد مصر ولا بتاع
بس حضرتك عارف ليه في منطقه التوتر حضرتك عارف ليه منطقه التوتر ليه معمر
استاذنك
حضرتك ينفع يكون عشان بس الموقف الحرج
يعني ايوه الموقف حرج ونبص النيه اللي عندي اتحصل بسوء نيه وهم ليهم حق
بس نيه ما بتموت ازاي يعني ايه حسن
النيه استاذنك اتكلم
وحضرتك شدد اجزاء ليه
ولا هو لما قال لي التامين قلت له انا رائد قدم سلاح فلما قلت اللفظ ده في بعض الاخوه تنبه ليا راح باصص على جنبي قال لي جنبك في بنجر قلت له انت في ايه قال لي شفت فقلت له راح نطلعها راح واخدها بسلاسه جدا راح نطلع كاني بقول له انا ما اقصدش حاجه ولا نيتي اي حاجه فهو بيشد الاجزاء بيقول فيها ذخيره فبيشد بيطلع
بس حضرتك الكرنيه كان قبل الطبنجة اصلا الكرنيه اترنى شفناه وبعد كده حضرتك كنت ماشي خلاص فهو لمح الطبنجة حط ايده على جنبك فلقى الطبنجة لا لا لا
لا تعالى معايا ما انت شاهد عليا برضه
هو بلاش متعمر انا ما بديش لو سمحت طبنجه لو سمحت انا ما بديش بلاش متعمر عن اذنك هل كان الصعب ان انت تمشي بطبنجه وهو متوتره زي دي استاذنك اتكلم لو انا ضابط قوات مسلحه ليا مستقبلي ليا احترامي النفسي ليا كاريري مفيش غلطه في حياتي ولا ميري ولا ملك كل المشكله ان انا لما زرت والدي في المطريه حبيت اروح اليمه الثانيه بتاعت اللي هي المحلات بتاعت الشعب ديت كنت هجيب جراب ما اكذبش عليك بس ما رضيتش يعني عشان اعدي من هنا فكل الموقف قال الفضول ان ليه وقال علينا في الضباط قطب مسلحه ان احنا عاملين نقتل في مصر ونعمه قبل ان الكلام ده ما بيحصلش انا احنا كضباط شريحه من الضباط وليس الكل متعاطفين جدا ومحترمين جدا وبنعشق تراب بلدنا وبنعشق تراب اي مواطن مستحيل ان انا مجنون انا هروح امشي الساعه 10 ونص بقلب الطبان جميل متعمره ومش متعمره والكلام ده في جنبي مجرد ما قال لي قلت له انا رايك بفضل ما كنتش مخون ما اكذبش عليك
وانا اتعاملنا معاك وحش؟
لا لا بامانه يعني
هم انا 7 ونص مش 10 ونص
كنت المحله ده 7 ونص ده نازل من من عند والدي الساعه 7 الساعه 10 ونص انا ما بكذبش لو سمحت
هو الساعه 7 ونص صباحا لمح الباب لغايه ما دخل كان قرابه 8 ونص او 8 لا مش 3 ساعات ده كان معاه واحد وانتقل ثم عاد ولكن الحادثه حصلت من 7 ونص صباحا
كان معاه واحد مشي
يا جماعه واحد معانا جوه كان واقف معانا
انت وعدتني
طب اتفضل
انا ما حصلش كل اللي حصل ان في واحد لما لقاني بقول له نظام الجيش قال لي انا انت كنت بتكلم واحد وعمال تروح ثلاث مرات وتيجي فانا اتخضيت قلت له لا انا مش مخون حاجه لان انا حاسس ان انا بين ناس
محترمه وناس معاك واحد بره
اقسم بالله لا لا طب لو سمحت
قول قول يا كابتن امين
انت شايفين الساعه كام؟
من القاهره أوسكار تي في شو دائما لها السبب المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة
البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد مع وجه القمر بشرتك هتكون فرقت ونعومة ولون ورق الورد
لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبت إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة استخدمت منتجات كتيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني
عملي
الحمد لله تمام أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة بشرتي ابتدت ترتاح اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد. لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقتي ليا انا بقى لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 34 أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. رجلي للسياحة باقة من الخدمات المميزة، عرض حيكسر الدنيا. ده عرض واحد بس من عروض فندق الشهداء 5 نجوم بمكة وفندق الإيمان طيبة 4 نجوم بالمدينة، 17 يوم 5090 جنيه من اسكندرية و 5690 جنيه من القاهرة، وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام. أقوى عروض العمرة مع تريجوري للسياحة. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة، جراند زمزم 5 نجوم بمكة المكرمة، 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام. عزيزي المعتمر، قبل أن تتعاقد على رحلة العمرة هذا العام ننصحك أن تعرف عروضنا أولا. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة، الصفوة رويال دار الإيمان 5 نجوم بمكة المكرمة، 17 يوم وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام. للتواصل مع تريجري للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16 114 من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجري للسياحة، خير رفيق لك بجوار خير الجوار. يسر شركة السلام للسياحة بأن تتقدم بخالص التهاني بمناسبة موسم العمرة لشهر رمضان للعام الهجري 1433، وتقدم العرض الآتي: تاريخ السفر من 25 من شعبان وحتى 10 من رمضان، السعر 5900 جنيه من أول رمضان وحتى 15 من رمضان، 6150 جنيها من 5 من رمضان وحتى 20 من رمضان، 6350 جنيها من 10 من رمضان وحتى 8 من شوال، شهر كامل ختام مكة 8500 جنيه. الرحلة بها مشرف ديني من علماء قناة الرحمة. للاتصال تليفون رقم 0122 38 733 أو 010 90 414 114، مع تمنيات الشركة بعمرة مقبولة إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا ومن القاهره عدنا اليكم ومع قضيه الليله. مصر رايحه على فين؟ سؤال بيسالوا كل المصريين في كل مكان. الاثنين اللي قاعدين على القهوه بيسالوا بعض: هي مصر رايحه على فين؟ الخبراء والمحللين السياسيين في كل برامج التوك شو وكل البرامج الحواريه في كل انحاء مصر الان بتسال مصر رايحه على فين، واحنا كمان بنسال هي مصر رايحه على فين. ده جزء من فقرتنا النهاردة، ومعنا أيضا جزء آخر متعلق بأزمة التأسية ومن يصنع الأزمات في مصر ومن يفتعلها وكيفية الخروج من الأزمة الحالية بين الحكومة والبرلمان. حول كل هذه القضايا اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام هذه الليلة، والأبدأ مع الدكتور إيهاب العشري الكاتب وخبير التطوير الإداري. دكتور إيهاب أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك.
كما أرحب أيضا بالخبير الاستشاري في تطوير الدول النامية الدكتور صادق رضوان. دكتور صادق أهلا وسهلا بحضرتك. وأرحب أيضا بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي مدير تحرير جريدة الدستور الأستاذ حسن بديع. أستاذ حسن أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
أستاذ حسن خليني أبدأ من عندك، ومصر بوضعها الحالي وسط كل هذه الأزمات الحاصلة على الساحة، لو حبينا نجاوب لمشاهدينا الكرام على السؤال اللي بيدور في ذهن كل مصري مع كل أزمة بتطرح على المشهد السياسي، هي مصر رايحة على فين؟
أولا يعني أنا عايز أقول في البداية أن الأزمات الحالية لا تزعجنا كثيرا، لأن احنا متعودين عليها من 25 يناير 2011 إلى يومنا هذا متعودين عليها. الكثير من الأزمات الحالية مفتعل وليس له أي أسباب موضوعية حقيقية، والقليل منها ربما يكون له قدر من المصداقية أو القبول. أيا كان وبشكل عام أنا أرى رغم كل الظروف المعاكسة ورغم كل ما يحدث أمامنا من توترات أغلبها مفتعل، أنا أرى أن مصر تسير في الطريق الصحيح، وقد أنجزنا ربما أكثر من 75% من المهمة، مهمة الانتقال إلى حكم أكثر استقرارا ووضوحا. لم يعد أمامنا متبقيا سوى النقطتين، انتخابات الرئاسة والدستور. وأعتقد أيا كان الصعوبات والمشاكل اللي موجودة إلا أن احنا بنسير نحو تحقيق وإنجاز الهدفين. انتخابات الرئاسة قد أكيد أنها سوف تكون قبل الدستور، لأن عملية وضع الدستور هتاخد وقت.
رغم إصرار العسكري على أن يكون الانتهاء من الدستور أولا،
والله يعني لو أمكن يبقى جيد، بس أنا أشك عن نفسي، ده رأيي الشخصي.
الوقت بيجري وما فيش إنجاز يعني.
وأعتقد أن ده مش هيعطل مجيء رئيس وانتخابات رئاسة، ثم مسألة الدستور دي هتتعمل بشكل أو بآخر. وبالتالي كل المعوقات والمشاكل، وأنا بأكد أن بعضها مفتعل وبعضها بيستهدف عدم وصولنا إلى النقطة دي الاستراتيجية الرئيسية الأساسية في مسار التحول في مصر والتغير وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية، أعتقد نحن نقترب من هذا الهدف.
نعم. بإذن أنا بشكرك لهذه النظرة المتفائلة، لأن بالفعل إحنا محتاجين نظر التفاؤل ويكون في شيء من الأمل في إنه بكرة اللي جاي أفضل وإن شاء الله هيكون أفضل. لكن خلونا قبل ما أستكمل مع ضيوفي مناقشة هذه القضايا المطروحة على الطاولة هذه الليلة، برجع مع حضراتكم لمسألة إحالة قانون إعادة هيكلة الشرطة من رئيس المجلس العسكري والمجلس العسكري إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب. ومعنا على الهاتف العميد نصر عباس أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب للتعليق على هذه المسألة. سيادة العميد أهلا وسهلا بحضرتك.
تحياتي للسيادة وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام.
ربنا يبارك فيك سيادة العميد. يعني مسألة إحالة هذا القانون للجنة الدفاع والأمن القومي، لو عاوزين بشرة نقولها لأمناء الشرطة المعتصمين والذين يطالبون بمطالب بالتأكيد هي مطالب مشروعة، مسألة هذا القانون هل يحوي على رسائل طمأنة ليهم؟
بالطبع استياد، هو كان حضرتك من ثلاثة أيام الأمناء والدرجة الأولى بوزارة الداخلية توجهوا لوزارة الداخلية لمعرفة ما وصلت إليه وزارة الداخلية بالنسبة لقانون الخاص بيهم وخاص ببعض بنود تغيير وتعديل بعض بنود المواد القانونية، إلا أن وزارة الداخلية صرحت ليهم أن القانون قد وصل إلى مجلس الشعب ولجنة الدفاع الأمن القومي للموافقة عليه، وإن كان ده لم يحدث. وطبعا احنا طلعنا بيان في هذا اليوم ان اللجنة بتنفي نفيا قاطعا وصول اي مطلب من مطالب امناء الشرطة، وان كان ما اذيع حول هذا المطلب عالي تماما من الصحة، فانه لم يصل حتى امس هذا القانون الى مجلس الشعب. وان اللجنة بتؤكد انها مع اي مطلب عادل يرفع المعاناة عن كامل المصريين ويحقق اهداف سنة 25 يناير ولكن بشرى لكل أمناء الشرطة والدرجة الأولى ولجميع الضباط. قد وصل القانون بالأمس بعد تحويله من المجلس العسكري إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس الساعة 8 مساء.
نعم، مسألة قانون إعادة هيكلة الشرطة وصول لجنة الدفاع والأمن القومي، ماذا يعني لأمناء الشرطة؟ ماذا يحوي هذا القانون من ملامح ربما نقدر نقول إنها، هل هذا القانون يحوي إعادة بعض الحقوق لأمناء الشرطة ومطالبهم المشروعة اللي رفعوها؟
بالفعل هو بيحوي الكثير من تحقيق هذه الأهداف والمطالبات اللي طلبوها. احنا طبعا كنت بالاتصال بالسيد رئيس اللجنة السيد اللواء عباس مخيمر، وطلبت منه ان بإذن الله هنأخذ جلسة بكرة طارئة، جلسة طارئة بمجلس الشعب الساعة 12 صباحا لمناقشة هذا القانون. القانون بيحوي بالنسبة للأمناء ثلاث مواضيع أهم جدا بالنسبة لهم. الموضوع الأول خاص بإعادة هيكلة المرتبات سواء بالنسبة للأمناء أو بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للسادة الضباط، بيطالبوا فيها بإعادة هيكلة الأجور. الموضوع الثاني هو الرتب والترقيات، وخاصة إن الأمناء والأفراد بيطالبوا بإنهم يترقوا إلى رتبة الضابط بعد مضي 24 سنة على خدمتهم، بشريطة أن يكون متحقق ليهم أنهم يكونوا حصلوا على الثانوية العامة أو مؤهل متوسط وليس لصنف الحقوق. ولكن معهود في زمان مع الهاكوستابل اللي كانوا بيحصلوا على رتبة الضابط بعد مضي فترة معينة من السن. أيضا القانون بيطالبوا فيه بإلغاء المحاكمات العسكرية وتبدلها بمجالس تأديب فقط وليس محاكمات عسكرية. بإذن الله احنا عاكفين باكر بإذن الله ومستدعيين السيد اللواء المساعد الوزير محمد عبد المولى مساعد أول وزير للشؤون القانونية، وأيضا مستشار هيثم فاروق من مستشار وزير العدل للشؤون التشريعية، وهنحكي باللجنة بإذن الله باكر على دراسة هذا القانون.
هل منتظر يعرض قريبا إن شاء الله؟ نقدر نقول أنه سيعرض قريبا على اللجنة العامة للمجلس الشعب
بإذن الله. أعتقد أنه هينزل القاعة يمكن بإذن الله مع بداية الجلسات يوم الأحد القادم بإذن الله، يمكن ينزل يوم الأحد يكون إحنا خلصنا. لأن إحنا طلبت من أو باتفاقي مع السيد رئيس اللجنة إن إحنا هنأخذ جلسات طارئة كلجنة حتى تبدأ الجلسات يوم الأحد الجاي بإذن الله، وينزل القاعة يمكن على الأحد أو الاثنين الجاي بإذن الله مناقشة القانون في القاعة بعد التعديلات أو إذا كان هيطلع عليه بعض التعديلات بالنسبة للجنة.
نعم، سيادة العميد ناصر عباس أمين سير لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الشعب، بأشكرك لهذا التحرك على مستوى الحدث، وأيضا بأشكرك لهذا الإيضاح لمن القاهرة.
شكرا يا فندم.
بأشكرك فندم. إذن فيما يتعلق بقضية أمناء الشرطة واعتصامهم الموجود، بنقول لحضراتكم انه المجلس العسكري احال القانون لمجلس الشعب، وبالامس وصل بالفعل 8 مساء امس وصل لجنة الدفاع والامن القومي. امين سر لجنة الدفاع والامن القومي قال انه ستعقد جلسة طارئة للجنة الدفاع والامن القومي برئاسة اللواء عباس مخيمر واعضاء اللجنة وبحضور مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية. هذه الجلسة سوف تتلوها جلسات طارئة أخرى للانتهاء من صياغة هذا المشروع بقانون لإعادة هيكلة وزارة الداخلية. أهم البنود اللي تحدث عنها العميد ناصر عباس مسألة إعادة هيكلة المرتبات، مسألة النظر في الرتب والترقيات لمن يمضي 24 سنة في الخدمة كأمين شرطة، وأيضا إلغاء المحاكمات العسكرية وتحويلها لمجالس تأديبية. ومن المنتظر أيضا حسب تصريح أمين سر اللجنة لنا حالا أنه من المنتظر أن يعرض هذا القانون في أولى جلسات مجلس الشعب إن شاء الله الأحد القادم 6 مايو سيعرض هذا القانون مشيئة الله. وأظن دي رسالة طمأنة لكل أمناء الشرطة المعتصمين سواء في ديوان وزارة الداخلية أو في بقية المديريات، وبوجه لكم رسالة عبر من القاهرة، عودوا إلى عملكم حتى لا تتعطل مصالح المصريين، لأن بالفعل أمين الشرطة هو روح عمل وعصب عمل وزارة الداخلية، وبالتأكيد الناس محتاجة تقضي مصالحها، وطالما في خطوة للأمام لتحقيق مطالبكم ما المانع أن تعودوا لأعمالكم، ثم ما لم تتحقق هذه المطالب ترجعوا لأعصابكم، والميدان مفتوح للجميع. وبشكر لجنة الدفاع والأمن القومي لتحركها على مستوى الحدث بهذه السرعة مع إشكالية الشرطة وإعادة هيكلتها. برجع مع حضراتكم لقضية الليلة وهذا التفاعل الحاصل على المشهد السياسي، وبأنقل حديث للدكتور صادق رضوان الخبير الاستشاري في تطوير الدول النامية. دكتور صادق، لو نظرنا فيما يتعلق بتعامل المجلس العسكري وأيضا لجنة الدفاع والأمن القومي مع أزمة آنية كأزمة الشرطة، في وجهة نظرك هذا التحرك الذي يعني حدث سريعا لحل هذه الأزمة، لو تم التحرك بمثل هذه الروح مع بقية الأزمات، هل شكل المجتمع يكون أفضل في ظل يعني كثرة الاعتصامات والمطالبات الفئوية من هنا ومن هناك؟
هو بسم الله الرحمن الرحيم، لازم نفرق أولا ما بين الأزمات اللي بتحدث في الوقت الراهن بعد ثورة 25 يناير، مش في وزارة الداخلية أو في بين أمناء الشرطة، ونفرق ما بين إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بالكامل. لازم الأول قبل ما نبدأ في مرحلة الإصلاح لازم نعترف أولا أن إحنا عندنا أخطاء كثيرة وعندنا قوانين قديمة جدا لم يتم تحديثها خلال السنوات السابقة وبالذات بدءا من بعد ثورة 52. فالنهاردة الأزمة الحالية بتاعت أمناء الشرطة دي أنا بعتبر أن حل هذه الأزمة هو علاج مؤقت، ولكن يجب أن يكون أن احنا لنا منظور واسع شوية بالنسبة لوزارة الداخلية، لأن من وجهة نظري أنا الشخصية يجب إعادة هيكلة كل هذه المؤسسات بفكر حديث يتلائم مع الدولة اللي احنا بنرغب بيها أو حلمنا فيها، اللي بنقول دولتنا المتقدمة أو دولتنا العظمى في المرحلة القادمة، اللي هي اوريدي لما نحط منظومات استراتيجية لتنظيم هذه المؤسسات مش هيبقى عندنا أي عوائق في الدولة تعوقنا على مدار الأعوام أو العصور القادمة. فالنهاردة لما نيجي نتطرق بالذات لوزارة الداخلية أو دور ضابط الشرطة أو أمين الشرطة أو فرد الشرطة ألخ، النهاردة لازم نفكر كيفية وجود فرد بمعنى الكلمة يحمي الوطن والمواطن وتأهيل هذا الفرد. النهاردة لما نيجي نمسك كلية الشرطة على سبيل المثال، ويمكن أنا في يوم من الأيام كنت خريج كلية الشرطة، فالنهاردة بتكلم على مطبخ أنا عشت فيه، بس ما عشتش فيه كتير، عشت فيه 6 سنين بس. النهاردة طالب اللي بيخش كلية الشرطة الهدف الأساسي هو دراسة القانون، ولكن هذا الطالب هل النهاردة بقى مؤهل لانه ياخد فرق صاعقه، فرق دفاع عن النفس، فرق مطارده مجرمين، فرق تخصصيه النهارده لما ينزل للساحه على المجتمع يبقى متخصص من لحظه التخرج الى لحظه التقاعد، يبقى متخصص في هذا الاتجاه سواء في الجانب او الاتجاه القسم الجنائي او قسم الدفاع المدني او قسم الجوازات او او او، دي نقطة في غاية الأهمية.
بالتأكيد إذن إعادة هيكلة وزارة الخيرية بشكل كامل في جزء من مؤسسات الدولة يتم. أمر في غاية الأهمية وبالتأكيد طبعا. لكن ما يطرح الآن هو معالجة زي ما حضرتك قلت،
أنا بسميها معالجة مؤقتة لأزمة حالية. أنا بوجه كلامي لكل أمناء الشرطة هذا معالجة مؤقتة، إنما النهاردة لما تتحط منظومات هتنظم حياة هذا الفرد، والنهاردة نقدر نستغل ونستثمر هذه الكوادر بشكل حديث في كيفية
بالتأكيد
دور الدولة.
نعم، إذن إعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل كامل كجزء من منظومة المؤسسة المصرية، دولة المؤسسات اللي بنحلم بيها، ده بالتأكيد أمر في غاية الأهمية. لكن دعنا ننتقل إلى الدكتور إيهاب العشري، وأنت كاتب وخبير في التطوير الإداري. دكتور إيهاب، مسألة التعامل مع الأزمات، يعني إحنا النهاردة أزمة أمناء الشرطة، قبلها أزمة فيما يتعلق بتعدد الحرائق الموجودة في عدد مختلف من مناطق الجمهورية، الأزمات المختلفة ومسألة التعامل معها، شايف أن الإدارة الحالية أو الحكومة الحالية على مستوى في مسألة إدارة الأزمات والتعامل مع الوقفات الاحتجاجية هنا وهناك وإدارة الأزمة فيما يتعلق مثلا أمناء الشرطة كمثال آني وإحنا بنتكلم عن معالجة الوزارة دي؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أقول أنه القيادة السياسية في الدولة في عندي 3 مؤسسات: مؤسسة المجلس العسكري كمؤسسة رئاسة، ومؤسسة الحكومة كسلطة تنفيذية، والبرلمان كسلطة تشريعية. عايز أقول إنه معالجة هذا القضية، لو نبدأ من الآخر بالنسبة للبرلمان، معالجة هذا القضية معالجة تمت بشكل سريع، وشكل فعال، وأنا أرى أن البرلمان قام بدوره المنوط به وأدوا أداء كويس وسريع وفعال ومؤثر، وده في حد ذاته رد على كل الناس اللي بتقول البرلمان ما عملش حاجة. يعني البرلمان إنجازاته في 90 يوم اللي فاتوا تعتبر إنجازات جميلة جدا مقارنة بالوقت والظروف، السياق والسباق، الوقت والظروف والمكان اللي وجد فيها البرلمان. فأنا أعتقد أن ده أداء سريع وفعال ومؤثر ويشكر عليه البرلمان. أدي السلطة التشريعية.
واحد
نأتي إلى السلطة التنفيذية، أو خلينا أقول السلطة الرئاسية. السلطة الرئاسية سلطة جيش مجلس عسكري وجد نفسه بين فكي الرحى، وجد نفسه يعني أسندت إليه مؤسسة الرئاسة دون إعداد مسبق ودون تطوير. فإذا الجيش والمؤسسة العسكرية ليس معنيا بها ممارسة السياسة، فإذا كل التصرفات إلى حد ما أنا بعذرهم فيها مع افتراض حسن النية في بعض الأماكن وعدم حسن النية في بعض الأشياء. فبالتالي مؤسسة الرئاسة اللي هي ممثلة في المجلس العسكري هي سلطة انتقالية تنتهي مدتها في 30/6، فلها ما لها وعليها ما عليها، ونقيم هذه المرحلة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
نعم.
لكن أنا محور الزاوية في الموضوع ده الحكومة اللي هي تعتبر مؤسسة سياسية بتمارس عمل تنفيذي في الدولة ومنوط بها قيادة هذه الدولة في هذه المرحلة، والناس الموجودين فيها مارسوا سياسة على مدار سنوات طويلة جدا. فإذا هذه الإدارة لهذه الأزمات، إنك أنت في 90 يوم أو في 3 شهور تقريبا أو 4 شهور عمر الحكومة تصدر أزمات بهذا الشكل ويكون التصرف معها من باب ردة الفعل دون التنبؤ بالمخاطر، فأنت راجل غير مدرك للأزمة، أو أنك أنت مدرك للأزمة ولا تريد أن تتفاعل معها وتتعامل معها تعامل الناس الخبراء بعالم السياسة. فأنك أنت في فترة زي دي تصدر لي أزمة الملاعب بورسعيد، وتصدر لي أزمة الغاز والسولار مع أنه ما فيش أزمة أصلا، وتصدر لي أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وتصدر لي تهريب الأجانب، وتصدر لي تعيين عشرات وألاف الشباب دون وجود درجات مالية، حتى أنه بعد المرحلة الانتقالية وفجأة هؤلاء الشباب اللي تم تعيينهم بدون درجات مالية فيصطدموا بالهيئة التشريعية اللي هي البرلمان.
نعم.
فيبقى أنت دي سياسة الأرض محروقة. فسياسة الأرض المحروقة لو افترضت سوء النية فيبقى ده خطأ كبير جدا، لو افترضت سوء الإدارة فبقى خطأ أبشع منه، يبقى في الحالتين أنت مدان.
طب انت شايف، خليني نطرح ما بناء عليه، يعني شايف ان هذه التصرفات في اطار ما هو واقع، يعني احنا بنتصرف او بنتعامل مع امر واقع دكتور ايهاب، شايف التصرف الامثل ممكن يكون ازاي في اداره العديد من الازمات؟ يعني احنا اتكلمنا عن ازمه الشرطه، ايضا ازمه العلاقات المصريه السعوديه اللي
ارتفعت
وترتها بشكل مفاجئ وسريع. يعني
الحكومه الموجوده هي جزء من النظام السابق، والنظام السابق على مصر، ما هو انت برضه حلل كل حاجه في السياق والسباق. النظام السابق المصري كان نظام يتميز في البطء الشديد جدا في اتخاذ القرار، والبطء الشديد جدا في التجاوب مع الاحداث.
ما كانتش ميزه للاسف، ما كانتش ميزه،
ما يعيبه. يعني دي من ضمن سماته يعني. وهؤلاء الوزراء الموجودين الان اغلبهم عامل مع هذا النظام فتطبع بجزء من هذا الطبع، فاصبح البطء في اتخاذ القرار ورد الفعل ومعالجه الازمات هي سمه من سمات هذا الجيل الذي تولى هذه القياده في السابق ويتولاها الان. حاجات كتير جدا كان ممكن يحتويها لولا البطء في اتخاذ القرار وسوء النيه في بعض
وازمه القرار المناسب في الوقت المناسب.
خلاص
يعني
خلاص انت يعني انت النهارده موضوع السفاره السعوديه كان ممكن ان هو يحل بشويه اتصالات سياسيه وشوية تجاوب سياسي منك مع الحكومة السعودية، وبعدين انت لازم عندك بالوعي السياسي قدرة على تنبؤ الأزمات. يعني انت اللي يخليك تخلي الشباب يروح عند السفارة ونزلوا العلم ويعملوا الحاجات اللي حصلت دي، امال فين الحس السياسي؟ فين إدراكك واستباقك للأحداث؟ هو انت بتستنى تبعد في مكتبك لما الأحداث تحصل تقول نعالجها ازاي؟ ولا المفترض انا راجل سياسي محنك فاهم وعارف تبعات اي قرار يحصل واي ازمه تحدث على الارض، فبالتالي انا
بجد
الراجل المناسب وقرار مناسب.
يبقى لنا اننا نعيش بالفعل عدم قدره على اداره الازمات بالشكل المناسب.
ده حقيقي يعني. نعم. انت حضرتك في
ده ما يمنعش ان احنا عندنا كوادر في مصر متميزه.
لا انا اقصد
اداره الازمات،
لكن احنا بنتكلم على امر واقع.
والاستاذ ايهاب بيتكلم على واقع الحكومه
عن تنظيره، لكن واقع موجود. استاذ حسن خليني ارجع لحضرتك، رؤيتك لاداره الازمه المصريه السعوديه الان من جانب المجلس العسكري كمسؤول ومن جانب الحكومه المصريه من جهه، وايضا من الجانب السعودي في جانب اخر.
هو بالنسبه لل الأزمة المصرية السعودية، أنا في تقديري هي طبعا أزمة مفاجأة فوجئت بها كل الأطراف، أزمة مفتعلة، وليس هناك ما يبرر أن تصل إلى هذا الحجم الكبير غير المسبوق في العلاقات المصرية السعودية منذ قرابة 40 عام أو أكثر، وتصل إلى حد سحب السفير. أزمة افتعلت لأن شاب محامي من دعاة حقوق الإنسان قبض عليه في ظروف معينة في مطار جدة، والله أعلم إيه القضية بطبيعتها بظروفها. المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
نعم إذا لسه النهاردة محامي مدار عام النهاردة،
وما زالت القضية رهن التحقيق.
نعم.
الله أعلم هو بريء أو مدان، ده ما سوف تثبته التحقيقات. فألقي القبض عليه في ظروف محددة. أنا في تقديري وفي رأيي لم يكن هناك داعي على الإطلاق أن تسير المظاهرات إلى السفارة السعودية، وأن تكون هناك محاولات لاقتحام السفارة السعودية من قبل بعض المجموعات السياسية اللي بتعمل وفق أجندات خاصة وفق ارتباطات خارجية معينة. هذه نقطة. النقطة الثانية، كانوا ينوون رفع شعارات خارج موضوع الأخ المقبوض عليه تصل إلى حد المطالبة بما يسمى تدوير الأماكن المقدسة في المملكة السعودية، وحدث إنذار من بعض الوطنيين اللي كانوا موجودين بأن أنتم لو رفعتم هذا الشعار فأنتم صهاينة تعملون لحساب إسرائيل، لأن أنتم تستهدفون تقسيم البلدان العربية إلى دويلات وفق شعارات كثيرة. ما أمر
يعني مسألة استغلال للأزمة، يعني مسألة استغلال للأزمة.
إذن المسألة مفتعلة بالكامل. الشيء الذي أخذه على السلطات السعودية أنها تعاملت بشيء من العصبية والحدة، وربما يكون ده نتيجة تراكم، لأن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها احتكاك أو هجوم أو هتاف وتظاهر واعتصام على أبواب السفارة السعودية. إحنا في هذه الظاهرة بقى يمكن قرابة عامين ومن أيام النظام السابق قبل الثورة، وبالتالي ربما يكون تعبير عن غضب سعودي ومحاولة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة. أداء المجلس على العلاقات المصالحة أو أداء الدولة المصرية بشكل عام في هذه الأزمة أنا أراه أداء طبيعيا عاديا جدا، لا يوجد عليه أي مأخذ على الإطلاق. هو فوجئ بالتظاهر، فوجئ
بسرعة
الفعل السعودي العصبي، ورغم ذلك أنا في تقديري أنه تعامل مع الأمر بحكمة عالية جدا، سواء من تصريحات وزير الخارجية أو من تصريحات المشير طنطاوي في محاولة للم الموضوع. وأعتقد وفق تصريحات الدكتورة فايزة أبو النجا امبارح اللي قالتها في الإعلام المصري إن الموضوع هينتهي خلال أيام،
نتمنى
إن شاء الله بين الإدارتين هو وضع أسس وضوابط للمستقبل. ويعني أنا ضد فكرة التظاهر المستمر عمال على بطال بما يدمر المصالح الوطنية لمصر.
ربنا يكلم حسن.
نعم. فكرة أنا اتفق في رأيك معاك في كل اللي أنت قلته، بس هو فكرة برضو فوجئ هي دي اللي أنا بحط عليها علامة استفهام.
إذن القدرة على إدارة الأزمات زي ما حضرتك قلت قبل كده
في الإرهاب، لما يقبض على مواطن مصري في مطار جدة او في اي مطار في العالم،
لكن هي مساله كلام، هي مساله اداره الازمات يا حسن.
نعم. هتخرج هذه الجامعات اياها
انتظار
على صوره موزمبيق.
خلينا اذا المساله
رد فعل
بالتاكيد المساله كانت تحتاج لنوع من التروي في رد الفعل السعودي العنيف، وايضا التروي من بعض الجامعات التي خرجت لتصور على
استاذ ايهاب. هو في نقطه مهمه كمان،
السعوديه اراد ان
في نقطه مهمه، نحن دائما في القيادات المصرية القديمة تصرفاتنا تجاه الأحداث ردود أفعال وليست تصرفات استباقية. يعني أنا كان مفترض وإحنا عشنا برا مصر السفارة في كل الدول العالم تقريبا هي آخر من يعلم، ولو كانت السفارة قامت بدورها حينما علمت بالقبض على هذا المحامي وحضر حد معاه في التحقيق من السفارة كممثل السفارة المصرية، في السعودية، وده حقه قانونا أن يحضر ممثل من الدولة بتاعته التحقيقات.
بالتأكيد. المسألة كانت هتكون أهدى من كده بكثير.
لا، وكان قدر ينقل لي نظرة واقعية حقيقية لما يجري على الأرض، وبناء عليه هدأ الرأي العام.
إذن ما حدث دكتور إيهاب إنه كان في التباس كان هناك التباس في المواقف من الجانبين و
يعني الامور ما كانتش قضيه
عاديه. قضيه لان مش معقول يتم القبض على اي مواطن مصري في اي بلد في العالم فتصير المظاهرات ضد
السلطه. ملناش علاقه لا لكن لكن تقوم السلطات
هي المساله. نحن في النهايه يجب ان يحترم القانون واحنا ضد انه يظلم احمد الجلاوي. لكن في النهاية نحن جميعا تحت مظله القانون.
وزاره الخارجيه كانت وما زالت.
خلينا نؤمن بشيء انا استاذ ايهاب ان عندنا في مصر الاشاعه بتلعب دور خطير
بالظبط.
والفيسبوك دلوقتي بقى هو مربط الفرس اللي بيحرك نعم. المجتمع او بيحرك الشارع. ده ما عادش ينفع دلوقتي حاليا. احنا دلوقتي بندعو كل مواطن مصري الى الهدوء والتأني لحين انتخاب رئيس الجمهورية.
بالتأكيد دي مسألة مهمة ربما ده اللي بينقلنا.
ودي بتحصل في أي دولة.
يعني ده اللي بينقلنا لمحور أصيل من محاور حلقة النهاردة. بناء مصر بعد الثورة. الثورة تمت وإحنا لا نزال في أيام انتخابات الرئاسية وبدأت بالفعل الحملات الانتخابية للمرشحين الرسميين للانتخابات الرئاسية. لكن على ما ينتخب الرئيس إحنا كلنا محتاجين نفكر مع بعض ازاي هنبني مصر.
نتكاتف.
لو ابتدينا نطرح هذا الملف من دلوقتي دكتور صادق وعاوز ابدا مع حضرتك رؤيتك لعمليه تنميه مصر فيما بعد الثوره بناء مصر الجديده بناء الجمهوريه المصريه الثانيه كيف نبدا من الان لعمليه البناء.
هو استاذ ايهاب عشان نبدا من الان بعمليه البناء هيبقى صعب بالنسبه لنا في الوقت الراهن لحين انتخاب رئيس الجمهوريه لان احنا ما زلنا حتى الان دولة رئاسية. يعني لازم نبقى معترفين بحقيقة الوضع ان احنا صاحب القرار هو شخص واحد. فالمرحلة القادمة بالنسبة بعد انتخاب رئيس الجمهورية يجب الخطوة الاولى رئيس الجمهورية ان يعمل فيها من اليوم الاول تحويل هذه الدولة الى دولة مؤسسات. ودولة مؤسسات تعني ان احنا ككل الشعب يتكاتف ويتكاتل علشان نقدر نبني دولتنا الحديثة. والدولة الحديثة ايه هدف الشعب او هدف الدولة ايه؟ هدف الدولة هو النمو الاقتصادي للدولة. وعشان نقدر نبقى دولة قوية اقتصاديا يبقى لازم يبقى كل عنصر عندنا في هذه الدولة عنصر فعال ويعمل. ويعمل في اتجاهين. عندنا اتجاه للرقعة الزراعية سواء الرقعة الخضراء او الرقعة الصحراء اللي هي الرقعة الصحراوية. والاتجاه التاني او العمود التاني للدولة العمود الصناعي للدولة. دولت العمودين
الاساسيين. ده فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
فالنهاردة هنعمل ايه؟ اول حاجة احنا النهاردة بعد ثورة 52 اصبحنا في هذا الوضع. يجب رقم واحد وضع خريطة جديدة لمصر. نشوف احنا النهاردة على مدار السنة الاولى عاوزين نعمل ايه؟ بعد خمس سنين عاوزين نعمل ايه؟ بعد 100 سنة عاوزين نوصل
رؤية متكاملة.
طبعا ودي هترجع لكل الاستعانة بكل الخبراء سواء الخبراء في الداخل او الخبراء في الخارج اللي هم اصحاب الفكر والرؤية لمصر.
بالتأكيد احنا محتاجين نسمع كل الرؤى وكل الاطروحات. لكن دعني انقل حديثي لضيفي العزيز دكتور ايهاب العشري. بطرح عليك نفس السؤال من اين نبدأ بناء مصر الحديثة ونحن على اعتاب اكتمال عرس ديمقراطي بانتخاب رئيس جديد للبلاد ومحتاجين نبدأ هذه الخطوات من الان الى ان ينتخب الرئيس.
بص هقول لحضرتك حاجة. احنا اتعلمنا ان اي دولة بتقوم في الدنيا على حاجتين موارد طبيعية وموارد بشرية. انا شخصيا المسألة دي شغلاني من سنين وشغلنا اكتر بعد الثورة فكرة الموارد البشرية اكتر من الموارد الطبيعية. وحديك مثال بسيط قوي. انا عملت بعد الثورة لما عملت مجلس شعب مجلس الشورى وجبت رئيس جمهورية وحكومة منتخبة ورئيس جمهورية منتخب وعملت دستور جديد عملت زي واحد راح المانيا والدكتور صادق كان في المانيا راح المانيا واشترى راس قطار احدث موديل فيها كل الكماليات 780 حصان ومش عارف فيها ايه وكل حاجة. وبعدين قام راح وزير النقل اشترى شويه رؤوس قطارات من دي وجاب 30 40 واحد عمل واحد على خط الصعيد والدلتا والقاهره ودمياط وبورسعيد وقال خلاص احنا كده صلحنا شبكه السكه الحديد وما عادش في حوادث قطارات ولا عاد في مشكله. لكن يا سياده الوزير انت نسيت ان الروس دي
جابهم من امريكا مش من المانيا
ايا كان بقى.
لكن في اطار هو بيتكلم في اطار وبيتكلم في اطار مثال
ولا حاجه. انت نسيت بقى يا سياده الوزير ان الروس دي
هتشد عربات اللي مصدية واللي مهكعة واللي ملهاش عجل واللي ملهاش بيبان واللي الحديد بتاعها
واللي تعدي على كنفرات في الطريق.
وبعد ولذلك الرأس دي أول ما هتشد كل الرأس دي تنام على السكة الحديد وانتهى الموضوع. عشان أنا بقى أقرب لك المثال، نحن نحتاج أهم من ده كله نفضة كبيرة جدا على مستوى الشخصية المصرية.
انتفاضة.
انتفاضة، تغيير معالم، تغيير سمات، تغيير عادات، تغيير تقاليد، تغيير انتماء. الناس تم تجريف الشخصية المصرية في 30 سنة اللي فاتوا، لما بقى في المجمل طبعا إلا من رحم ربي بقت حاجة صعبة جدا، مع أن الشخصية المصرية تقدر تعمل فيها زي ما أنت عايز، عندها قابلية لده. ولذلك أنا بعتبر أن أول حاجة أنا أهتم بالبشر بالناس. يعني هل أنت هتعتقد أنه كل ما أي إنسان في الدنيا عايز أربع حاجات، عايز يتعلم ويتعالج ويسكن ويشتغل، مش دول أبرز أربع حاجات لأي واحد عايش؟
أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
طيب هتشغل ده إزاي وانت عندك النهاردة حوالي 8 مليون مصابين بفيروس سي، و6 مليون مصابين بالفشل الكلى، و6 مليون مصابين بالسرطان؟ هتعلم ده إزاي وانت أصلا كل التعليم اللي عندك فاقد الهوية وملوش مخرجات، فبيطلع ولاد بياخدوا شهادات ويقعدوا في الشوارع بدون شغل لأن أصلا سوق العمل مش محتاجهم. عندك عمالة مش مدربة ومحتاجة تدريب عالي الجودة في الفترة الجاية، لأن إحنا فعلا عندنا ناس كتيرة جدا خارج إطار المنافسة. الناس بتعتبر أن أي تدريب وأي تطوير بعد الوظيفة، أنت بتهزر ولا إيه؟ حتى الشركات الكبيرة بتعتبر أن التدريب وتأهيل الناس وتطورها نوع من الاستهلاك. فإحنا محتاجين فعلا نشتغل على المحور البشري بعد الثورة شغل كبير جدا جدا، لأنك أنت هتعمل أي تنمية على مين؟
بالتأكيد
وبمين؟ ما هي بتتم على البشر وبالبشر
البشري. وإحنا بالفعل إحنا كمصريين لدينا ثروة بشرية هائلة تم تجريفها بشكل بالزبط. شبه متعمد خلال
أنا ما بلجيش للدكتور صالح قاله.
أنا بكمل كلام الدكتور إيهاب اللي هي كيفية استثمار الكوادر البشرية في مصر.
بالتأكيد
لأن دي ثروة
الحقيقية.
وبعدين النهاردة ده ربنا أنعم علينا ب 85 مليون. دول الخليج النهاردة بتستورد كل الكوادر البشرية اللي عندها من الهند ومن الفلبين ومن بنجلاديش. طب احنا عندنا 85 مليون، طب ما نستثمرهم.
بالتأكيد احنا لكنها كانت ثروة مهدرة يعني طوال السنوات الماضية.
ده محتاج حاجة مهمة جدا، كيفية تدريب هذه الكوادر ووضعها على السلمة الأولى من الإنتاج.
بالتأكيد أستاذنا حسن فيما يتعلق ببداية الخطة الأولى لبناء مصر، ضيفي الكرمين أكدوا على أن العنصر البشري إلى جانب رؤية متكاملة ورؤية استراتيجية كاملة لبناء دولة مؤسسات حقيقية هي نقاط البداية التي ربما رأوها صحيح. نقاط مهمة يجب أن نبدأ منها، لكن عاوز أسمع من حضرتك منين نبدأ بناتنا؟
نبدأ بالإنسان. الإنسان هو صانع التاريخ، هو صانع الحضارة. هو المحرك الرئيسي لحركة التاريخ، هو صانع الثورات والأمم والحضارات وكل شيء. نبدأ بإعادة بناء الإنسان من الأول، نبدأ بالإنسان من أولى ابتدائي ومن الحضانة. نغير منظومة الإعلام ونغير منظومة التعليم ونغير النظام المجتمعي كله في مصر. الإنسان المصري تعرض إلى تجريف منظم وعلمي ومخطط وممنهج على مدار 30 سنة بحيث يصل به إلى أنه لا شيء، ريشة في مهب الريح. وده مقصود استراتيجيا، لأن عملية مجيء حسني مبارك في حد ذاته لحكم مصر لم تكن اعتباطا ولم تكن صدفة ولم يكن قضاء وقدر، والسادات مات فهو النائب وجي الموضوع مش كده، الموضوع متخطط بدقة ومعمول من قبلها سنين طويلة جدا من قبل ما يكون نائب. واختياره نائب بالذات كان هدف استراتيجي مخصوص من الخارج وليس من الخارج.
هيقولوا ده انتوا بتشتغلوا على نظرية المؤامرة ولم يعرف
المؤامرة هي التي تصنع التاريخ، والصهيونية لا تتعامل معنا الا
بالمؤامرة. والصهيونية الاستاذ حسن موجودة اصلا.
والوثائق
مش موجودة،
بتقول كلام والمستندات بتقول قصص كتير. وبالتالي ما تعرض له الانسان المصري ليس صدفة، افقاره وتجويعه وتحطيمه ودفعه للهجرة وكل ده ودفعه لفقدان الايمان بكل شيء ليس صدفة. هو كان يريد ان يصل بانسان رخو منتهي لا وجود له، ده هدف استراتيجي لكي تكون اسرائيل
لتدمير الدوله القوه الكبرى المسيطره.
هل ده ربما خليني اخذ من كلام دكتور عبد واجه الكلام لحضرتك، هل في اطار كل ما ذكرته هل بالفعل احنا محتاجين لانتفاضه حقيقية لدى الشعب والشارع المصري.
نحن نحتاج إلى ثورة لا تقل عن ثورة يناير في إعادة بناء الإنسان المصري، نمرة واحد. نمرة اثنين في إعادة تنظيم الموارد المتاحة. ثلاثة النهب ربما وقف فعلا، لكن نحن محتاجين للقضاء على الفساد وضربه من جذوره لأنه بيهدر إمكانيات كثيرة جدا. خامسا نحن محتاجون بشكل أو بآخر للتواصل مع أمتنا العربية وعمقنا الإسلامي الاستراتيجي لكي نستطيع أن نعيد بناء مصر على كل المستويات، لأننا من المؤمنين أن المشروع القطري وحده لا يجدي
أبدا. دي مسألة مهمة، دي مسألة مهمة.
منظومة عالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد خيرا لهذه الأمة.
نعم
الآخر.
نعم خلينا نشوف مع حضراتكم جزء من المؤتمر اللي بيعقده الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين والحرية والعدالة للانتخابات الرئاسية، بدشن مؤتمر يعني يدشن جزء مهم من حملته الانتخابية اليوم في محافظة الغربية. ممكن نشوف جزء منها مع حضراتكم ونرجع تاني لاستوديوهاتنا في ميناء القاهرة.
الذين قابلناهم نكن لهم كل الاحترام وكل التقدير وكل التبجيل، وكلهم على قدر من الأدب والاحترام والمحبة لمصر، ولكننا اخترنا دعم الدكتور محمد مرسي لأننا رأينا وراءه حزبا وجماعة ومؤسسة هي حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.
الله أكبر ولله الحمد.
رأينا أن الدكتور محمد مرسي أن الدكتور محمد مرسي ومن وراءه رأينا أن الدكتور محمد مرسي ومن وراءه من شباب وشيوخ ونساء ورجال حتى الأطفال من هذا الحزب ومن هذه الجماعة مع شعب مصر هم الأقدر على تطبيق شرع الله إن شاء الله. ولن نقبل كعلماء وكهيئة شرعية من الدكتور محمد مرسي ولا من الإخوان المسلمين ولا من الحرية والعدالة إلا أن يطبقوا شرع الله على أرض مصر.
تكبير تكبير تكبير. الشعب يريد تطبيق شرع الله. الشعب يريد تطبيق شرع الله.
الشعب يريد تطبيق شرع الله.
بالتأكيد، وأنا كمان بهتف معاهم، الشعب يريد تطبيق شرع الله، ولا أحد يستطيع أن يقول غير تطبيق شرع الله في هذه الأيام، لأن بالتأكيد أن تطبيق الشريعة هو هدف كل مسلم على أرض مصر في هذه الأيام. وهذه النفرة الإسلامية والصعود الإسلامي في البرلمان بالتأكيد من الطبيعي ومن الطبيعة أن يوافقوا رغبة حميمة في تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن الآن الأطياف المختلفة في الترشح للانتخابات الرئاسية، ذكرت لحضراتكم في الفقرة الإخبارية في حلقتنا النهاردة أنه هناك توافق بين عدد من القوى الثورية وأيضا القوى الإسلامية لتأييد الدكتور عبد المنعم أبو فتوح، وهو أيضا يتضمن مشروع مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية. ورأينا مع حضراتكم من لحظات هذا المؤتمر الحاشد والضخم للدكتور محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وهذه الكلمة التي ألقاها الدكتور صفوت حجازي الأمين العام لمجلس أمناء الثورة والدعية الإسلامي المعروف، الذي أكد فيها على تأييده الكامل للدكتور محمد مرسي. إذن في مرشحين إسلاميين بتصب في
قوتهم أو بشكل مركز ما بين الدكتور محمد مرسي كمرشح للحرية والعدالة وأيضا أيدته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأيضا في المقابل يوجد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أيده كل من حزب النور السلفي وأيدته الدعوة السلفية وأيدته الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية وحزب الوسط و18 حزب وقوى ثورية. إذن في مرشحين موجودين بشكل أصيل في التيار الإسلامي، الدكتور محمد مرسي ممثلا لجماعة الإخوان المسلمين والحرية والعدالة واللي دشن حملته الانتخابية الآن يدشنها من هذا التجمع الضخم في المحلة الكبرى، وموجود شفتم في المنصة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأيضا الدكتور سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وأيضا عدد ضخم من ممثلي جماعة الإخوان المسلمين في المحلة الكبرى في بداية الحملة الرسمية الحقيقية للدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين. برجع مع حضراتكم للضيوف بالاستوديو والتعليق بداية على هذا المؤتمر الضخم للدكتور محمد مرسي، والأسمع بداية الدكتور إيهاب العشري للتعليق على هذا المؤتمر وما سمعته معنا من بداية الحملة الرسمية للدكتور محمد.
هو طبعا الحملة بدأت رسميا من امبارح اللي هو يوم 30، وانا شايف انه يعني مع تقدم الايام انا شايف انه الزخم بيزداد لتأييد الدكتور محمد مرسي. يمكن فكرة الارتباك اللي كانت حاصلة ما بين انه نرشح خيرت او يطلع خيرت او يجي محمد مرسي او كده، بالاضافة الى تم اتخاذ قرار الترشح اصلا متأخرا، فدي عملت نوع من الربكة يعني كم يوم اللي فاتوا، لكن في النهاية الامور بدأت تستقر وسيظهر الوجه الحقيقي للجماهيرية الموجودة لحزب الحرية والعدالة. وأنا أعتقد أن المسألة تبقى يعني في ازدياد، لأنه دكتور محمد مرسي وراء مؤسسة بتتبنى مشروع قومي، بتتبنى مشروع وطني، وإحنا كفانا أن إحنا يعني نرشح أفراد يبقى تختزل مصر في الشخص الزعيم عبد الناصر أو في شخص الرئيس المؤمن محمد أنور السادات أو تختزل مصر في شخص مصر مبارك. نحن نريد مؤسسات، واعتقد ان الدكتور مرسي تقف وراء مؤسسه ضخمه ممثله في حزب الحريه والعداله اللي هي اسستها واسسه جماعه الاخوان المسلمين، فده عمل مؤسسي مرجعيه عشان انا برضو ما يبقاش في النهايه مرشح مستقل. وعلى فكره فكره المرشح المستقل دي في اغلب دول العالم مش موجود، يعني كل مرشحين في الدول الديمقراطيه
لكن خليني
يكون وراء احزاب تدعمه او مؤسسات كبيره،
نعم
مش اسمها
نعم
رئيس لوحده او زعيم.
نعم
وانا ارى ان ده كله متوقف الدكتور محمد مرسي يعني.
نعم انا معاك في كل ما ذكرته، ولكن خليني اقول لحضرتك انه الواقع الامر الواقع ايضا على الساحه السياسيه فيما يتعلق بالتيارات الاسلاميه التي تقف في مسألة الترشح وتقف، انقسمت الآن ما بين الدكتور محمد مرسي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حزب النور الحزب السلفي والموجود بتمثيل كبير داخل مجلس الشعب وله أرضية كبيرة في الشارع، أعلن رسميا تأييده للدكتور عبد المنعم الفتوح، تبع ده تأييد أيضا من حزب الوسط ثم البناء والتنمية والجماعة الإسلامية ثم الدعوة السلفية. إذن مسألة الانقسام للصف الإسلامي في وجهة نظرك الآن، هل ده يصب في مصلحة المشروع الإسلامي أم ينتقص من القدرة على تحقيق أهدافه؟
هي في النهاية لعبة ديمقراطية وحرية التعبير، مسألة أن في ناس تؤيد الدكتور عبد المنعم فهذا رأيهم وهذا شأنهم، ولا حكر على أحد أن يتخذ رأي معين. في ناس تؤيد الدكتور محمد مرسي ومشروع حزب الحرية والعدالة ومشروع النهضة، ده برضه حرية التعبير، وهي دي الديمقراطية، يعني هي دي الديمقراطية في كل حتة. أنا ما أقدر شخص في حزب النور أقول له رشح أو أيد الدكتور محمد مرسي، لأن كل حزب له قناعاته وله مشروعه الذي يريد أن ينفذه.
لكن جاوبني بعد إذنك، جاوبني على سؤالي، هل ده يؤثر، هل هذا الانقسام يؤثر على القدرة على تحقيق أهداف المشروع الإسلامي في هذه المرحلة الحرجة؟
ليه؟ يعني في النهاية ولا هيؤثر ولا حاجة، يعني في النهاية ده مشروع. أنا النهاردة كحزب حرية وعدالة ليه مشروع الوطني النهضة إرادة شعب، فأنا بنفذ هذا المشروع وبعرض هذا المشروع على الشعب وبقول للشعب يا ناس أنا مشروعي كذا. والله الناس لقت في هذا المشروع الخير، هو فيه إن شاء الله الخير والتأييد والضمانات التي تضمن تنفيذه على أرض الواقع، والحمد لله فيه سوابق تسبق هذا وتدل على أنه في إمكانية للتطبيق وفي جدارة واستحقاق، يبقى الناس لن تترشح. الناس شايفة غير كده، يبقى كل واحد
إذا
يعني أنا في النهاية مش هنزل أمسك عصاية أقول له أستاذ حسن أنت لازم
لا إطلاقا، هي مسألة ديمقراطية،
هي مسألة الديمقراطية
قد يكون يا أستاذ إيهاب في نوع من تفتيت أصوات. طبعا هيبقى فيه نوع من تفتيت الأصوات. كنا نتمنى أنه يجتمع التيار الإسلامي على مرشح واحد، لكن أما وأن حدث هذا فده برضو فيه رد على الناس التانية أن الإسلاميين بيمارسوا ديمقراطية.
نعم يعني خليني دكتور صادق أخذ محاولة تعليق سريع على هذا المؤتمر الضخم لدكتور محمد مرسي.
مصر في أشد الحاجة حاليا لدم جديد وأشخاص جديدة، لأن الشعب فعلا شاف سنين كتير من العذاب. وأنا النهاردة لا أؤمن إلا برأي الشارع المصري. النهاردة إحنا عايشين في دولة 85 مليون أصحاب حق في اختيار رئيس الدولة.
تمام.
فالنهاردة إحنا في أشد الحاجة لعنصر جديد بفكر جديد يقدر ياخد بال 85 مليون. إحنا عادين بص لنفسنا يا جماعة، إحنا ورانا ملايين.
نعم.
لا حقوق علينا.
بالتأكيد بالتأكيد.
فالنهاردة القرار لا مش قراري، ولا قرار الدكتور إيهاب، ولا قرار الأستاذ إيهاب، ولا قرار المجلس العدلي.
نعم. قرار ديمقراطي. نعم.
ده قرار الشعب. ده قرار الشارع.
نعم. خلينا ننتقل للأستاذ حسن، فيما يتعلق بما رأيته في تدشين الحملة الانتخابية دكتور محمد مرسي وتأثير، هل بالفعل ترى أن الصف الإسلامي انقسم ما بين أبو الفتوح ومحمد مرسي وتأثير ده على تحقيق أهداف المشروع الإسلامي؟
وشوف، هو أولا يعني أنا هو الصف الإسلامي لو بالنظرية بتاعت سيادتك هو مقسم لتلاتة مش لاتنين، لأن في الدكتور سليم العوة تجاهلته تماما.
لكن لم أتجاهله، لكن هي المسألة الاستبيانات الرأي الأخيرة في معظم التيارات يعني منقسمة بين الاتنين بشكل أساسي.
الراجل بتبقى موجه. الراجل في النهاية هو محسوب بشكل أو بآخر على
الإسلام. لا بالتأكيد طبعا، لا كل التقدير والاحترام.
هو تقول أنهم تلاتة مش واحد ولا اتنين. هذه نقطة. النقطة الثانية أن حالة الانقسام سائدة بين كل التيارات مش التيار الإسلامي بس. في اليسار في 4 نازلين، وعندنا مش عارف القوميين في 2، وفي النص الوسط والمستقلين حوالي 6 أو 7، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي ظاهرة ما يسمى بالانقسام دي موجودة في كل الاتجاهات السياسية، من أقصى اليمين لأقصى اليسار، ومن كل ما وليس في الاتجاه الإسلامي بعينه، أو في الاتجاه الوسطي أو الاتجاه اليساري أو الاتجاه القومي أو الليبرالي. كل الاتجاهات لو بالنظرية دي منقسمة، لكن أنا نظرتي مختلفة قليلة. إحنا في فترة انتقالية وبعد ثورة عظيمة ونادرا ما تتكرر، ونموذج ربما غير مسبوق في الثورات، وبالتالي إحنا في مرحلة تغييرات عميقة جدا لم تنتهي بعد، ونحن ما زلنا في فترة انتقالية وقد تستمر 4-5 سنوات حتى مع الرئيس الجديد. لأن الفترة الانتقالية مش في المؤسسات ولا في الرئيس، الفترة الانتقالية في عملية التحول في حد ذاتها. يعني ما تم شيء خطير حتى اللحظة دي احنا مش مدركين ابعاده. وكلما ابتعد زمنيا يناير 2011 هنبتدي
إذن
نتلمس ونشوف قد ايه عمق وخطورة ما تم.
بالتأكيد احنا بنعيش مرحلة حرجة.
احنا في مرحلة حرجة. وفي مرحلة بلورة، وفي مرحلة يعني اختلاف
إن شاء الله. إن شاء
موضوعي
الله.
وضروري ومطلوب وصحي.
نعم أنا محتاج كلمة أخيرة أختم بيها، لأن وقتنا جري بينا سريعا. كلمة أخيرة بتقول يا أستاذ حسن.
إن شاء الله الانتخابات الرئاسية أنا متأكد بإذن الله أنها هتكون قمة في النزاهة
إن شاء الله.
والشفافية إسلام أجرية انتخابات مجلس الشعب والشورى، وده يبقى فتح جديد تماما في تاريخ مصر غير مسبوق منذ أن عرفنا التجربة السياسية.
يا رب إن شاء الله تكتمل بإذن الله. دكتور صادق كلمة أخيرة.
أنا مؤمن بأن الشعب المصري شعب واعي وشعب متفتح، وهيختار الرئيس الأمثل للمرحلة القادمة لمصر.
يا رب.
وبحلم إن شاء الله، ولكن مش هيبقى حلم، هيبقى حقيقة.
وأوعد
السادة المشاهدين إن مصر هتتحول لدولة مؤسسات، ومصر مش هيبقى
أمل
فيها
إن شاء الله
فرد فقير
بإذن الله،
وهيبقى المجتمع طبقتين، طبقة متوسطة وطبقة غنية.
بالتأكيد.
علشان بعد كده دايما المصري يبقى مرفوع راسه أمام العالم
بإذن الله تعالى.
كان من
بإذن الله تعالى. أستاذ دكتور إيهاب كلمة أخيرة ماذا تقول؟
أنا بقول للناس إن إحنا دائما إذا أردنا أن نكون دولة مؤسسات فتبدأ من هون، نختار الرئيس الذي وراءه مؤسسات ومشروع قومي، لأن هو ده بداية الانتقال العمل المؤسسي لا عمل الفرد ولا عمل الزعمة.
مشاهدي الكرام، وصلنا مع حضراتكم سريعا لنهاية حلقتنا الليلة، لكن بالتأكيد إن شاء الله مكملين معكم بكرة مع كل القضايا المطروحة على الساحة. لكم كل التحية والود والمحبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شكرا أستاذ إيهاب.